بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع الدرس الخامس ولعله الخاتم حول سورة الجن، وهو الدرس 135، وهو الدرس 135 من دروس التفسير التي نجلس فيها حول مائدة القرآن الكريم، نتناول ما يقدمه لنا أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم بقدر ما يسر الله لنا ولهم من الطاقة البشرية من بيان وشرح لآيات القرآن الكريم بحثا عن مراد الله عز وجل. فإن العبد في هذه الحياة رجلا كان أم امرأة، ينبغي أن يكون شغله الشاغل ماذا يريد الله مني، ولماذا خلقني الله عز وجل، وما المقصود من هذه الحياة التي أعد الله لنا فيها كونا عظيما فسيحا بديعا، فيه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، سماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وفيه أرض الله تبارك وتعالى بقدرته دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. دون أن نقدم شيئا نستحق عليه هذا النعيم، خلقنا في هذا النعيم، فعلى أي شيء هذه المكافأة، ومن أجل أي شيء كانت هذه النعم؟ لابد لغرض، إما لغرض سبق وهو أن نكون قدمنا خيرا فكافأنا الله عليه خيرا، وهذا لم يحدث لأننا لم نخلق مرة قبل هذه، وإما لأن الله تعالى يقدم لنا الخير الذي يريد منا أن نشكره عليه، وهذا هو. فلقد خلقنا في هذه الدنيا لنشكر الله تعالى على هذه النعم، اختبار بنعم كثيرة، ومن أجلها نعمة الإسلام والدين، لينظر الله تعالى من منا يشكر ومن يكفر. وشكر الله تعالى لا يكون إلا بالطريقة التي يأذن بها وبالكيفية التي يشرعها، وهي هذا الدين. ولا يشكر عبد سيده بغير ما شرع. وحول هذا نجلس هذه الجلسة في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، متتلمذين على سلف أمتنا من العلماء المخلصين رحمهم الله جميعا، حيث قدموا لنا الخير الكثير من بيان واف وشرح كاف حول القرآن الكريم، لمن أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى من أقرب طريق ومن أقوم سبيل، وعلى الله قصد السبيل. ونستعينه سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة، وحول قول المولى سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل هذا هو كلام الله وهذا هو أمر الله، والمخاطب به هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء الكافرين المعاندين الذين تحزبوا عليك شيعا وأحزابا حينما وقفت فيهم وقمت بين أيديهم تدعوهم إلى الله الواحد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ورد في بعض الأقوال أن المشركين قالوا له دع ما تدعو إليه، سبك بلا دين بلا بتاع بلا إسلام بلا سبك حاجات ديا، دعك من هذا الدين، دعك من هذه الدعوة، اتركها ونحن نجيرك. ولا يستعظم هذا، فهذه الكلمة نسمعها في أيامنا. قد يقول الوالد لولده الصالح، قد يقول الوالد الطالح للولد الصالح، ابن رايح المسجد يصلي وجاي يصلي وكده، وليه يا ابن انت تروح المسجد هتشبهنا كده ليه؟ هياخدوك هيعملوك، امال ايه يابا؟ يا ابن اقعد هنا. طب عذاب ربنا مالكش دعوة، انت مش انا ابوك، انا مسؤول عنك. هذا ليس ادعاء ولا اقوله تفكها، وانما هو حكاية للواقع. وربما قال الاب كذلك او الام لابنته وابنتها اتركي هذا الحجاب، بلا حجاب بلا بتاع، وانا مسؤول عنك يوم القيامة، انا مش عنك مالكش دعوة، انت أنا مسؤول. وعلى مختلف المستويات يحل الناس الحرام ويقولون رقبتي سدادة، هذا كلام كثير يقال على مختلف المستويات، وهذا ليس بالجديد، إنما هو قول الكافرين من قبل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هذا كلام الكافرين لأهل الإيمان، دعك من هذه الطاعات التي تزعمها وهذه الخيرات التي تفعلها، ولا تخف من الجنة ولا تخف من النار ولا تطمع في الجنة، ونحن سندافع عنك، نحن مسؤولون عنك. أو يقولها تفكها واستهزاء، هبعطيك حسنات يوم القيامة أو نحو ذلك من كلام أهل السفه والجهل. فكأن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام دعك من هذا الذي تدعو إليه من توحيد الآلهة ومن تسفيه ديننا، ونحن سنجيرك ونكون عونا لك ونكون من رجالك ومن أعوانك ومن إغراءات كثيرة يسيل عليها لعاب أهل الدنيا وكلاب السلطة الذين يطمعون في سلطان الحياة الدنيا، إذا ما رأوا الإغراءات يسيل لعابهم إليها. لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وكذا الدعاة إلى الله من بعده لا يرغبون في شيء من حطام الدنيا، ولا ينظرون إلى كراسي ولا إلى مناصب ولا إلى شيء من ذلك. وكما كررتها كثيرا، إن سلف أمتنا رحمهم الله جميعا كان أحدهم يختار وينتخب دون دعاية من نفسه ولا إعلان عن اسمه، إنما يختاره ديوان الملك أو خلافة الخليفة تختاره ليكون قاضيا مثلا أو ليتولى منصب الولاية في بلدة ما، فإذا به حين يسمع بذلك يتظاهر بالجنون، وريهم إن هو مجنون، يفعل أفعال ظاهرها أن فاعلها مجنون. لماذا؟ ليعتقدوا أنه غير صالح لهذه الوظيفة ولهذا المنصب فيصرفون عنه إلى غيره. بعدما يتولى واحد آخر ذاك المنصب يعود إلى طبيعته. تمثيل. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الكراسي ولا يريدون المناصب. وهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يغرى بهذه الإغراءات، سنكون عونا لك، سنجمع لك المال، سنفعل لك كذا وكذا. فأخبرهم بعقيدته الراسخة التي علمه إياها ربنا سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بعد أن قال لهم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أستطيع أن أحول قلوبكم من الضلال إلى الهدى ولا من العمى إلى البصيرة، هذا فعل الله ولا قدرة لي عليه، إنما أنا أدعوكم فقط إلى الواحد القهار. حتى عن نفسي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. جزئية كده في لغة العرب نفهمها مع بعض ببساطة. الله تعالى يأمره أن يقول قل لن يجيرني ولن أجد. لن باللام والنون تختلف عن لم باللام والميم. فلما واحد يقول لم ينفعني شيء بخلاف ما يقول لن ينفعني شيء، لأن الأولى وهي بلم باللام والميم لم ينفعني شيء أي فيما مضى، ربما يطرأ لي ما ينفعني بعد ذلك، فنفت الماضي، نفت الماضي ولكنها لم تنفي المستقبل. إنما لن باللام والنون تفيد نفي المستقبل. وخوف المؤمن في الماضي أم في المستقبل؟ خوفنا من المستقبل، من يوم القيامة، من الوقفة الشديدة بين الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى ويوم العرض عليه. قل لن يجيرني فيما هو آت، في مستقبل زماني في الدنيا وفي يوم العرض على الله. قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولن هذه باللام والنون رأى فيها بعض العلماء التأبيد، يعني أنها تنفي للأبد، لن أفعل هذا الأمر أبدا. فلو لم أقل أبدا هي مفهومة من كلمة لن، فيستوي أن أقول لن أفعل هذا الشيء مع قولي لن أفعل هذا الشيء أبدا، كلاهما يعني التأبيد. فمعناها أنه لا ينفع شيء أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يجيره أحد ولن يغيثه أحد من ربه سبحانه وتعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته. الأمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في البلاغ فقط، في كونه بلغ عن الله رسالته، إلا بلاغا من الله ورسالاته. وهذا البلاغ كان رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أم أمرا من الله تعالى؟ كان أمرا من الله تعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أمر وتهديد بعده مباشرة. فتبليغ الرسالة أمر من الله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الخلاص والشفاعة في تنفيذ أوامر الله. من يخلصني كعبد من رهبة الحساب وشدة الموقف يوم القيامة؟ ما وفقني الله إليه من أعمال صالحة، ما وفقني الله إليه من أعمال صالحة، هذا هو المخلص وهذا هو المفر من الله يوم القيامة، ولا مفر غيره. مخرج العمل الصالح، لكن علشان نعتقد إن نبي من الأنبياء هيخلصنا من خطايانا، هذا خطأ وجهل عظيم. لا يخلصك إلا عملك، ولن يشفع فيك إلا عملك الصالح. معنى ذلك أن النبي لا شفاعة له؟ لا طبعا، له شفاعة، له الشفاعة العظمى في الخلائق جميعا، حيث يكرم الله تعالى الخلائق جميعا ببدء حسابهم وإراحتهم من شدة الموقف ببدء الحساب، لأن انتظار الحساب شديد. يا ترى هطلع كسبان والله خسران، يا ترى هروح الجنة والله النار، يا ترى الصحيفة هتعمل ايه، هتوزن والله ما توزنش، تطلع تقيلة والله خفيفة، كل هذا يخيف الإنسان ويقلقه. فمن رحمة الله أن يعجل الحساب. لن يعجل الحساب إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إكرام من الله للخلق جميعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى. ثم بعد ذلك له شفاعات خاصة لأحبابه وأتباعه والمقربين منه. من ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي عمل الصالحات أم الذي عمل السيئات؟ بلا شك الذي عمل الصالحات. إذن عملك الصالح هو الذي أهلك لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ما أخذت شفاعته وإن كانت له شفاعة. فالعمل الصالح هو المخرج الصحيح من شدة الحساب يوم القيامة ومن قبضة العذاب يوم القيامة، إلا بلاغا من الله ورسالاته. فلنترك ما يعتقده الناس إن فيه نبي من الأنبياء هيخلص البشرية، وكذلك نترك ما يعتقده كثير من المسلمين جهلا إن محمد هيخدنا بشفاعته. العملية مش لم، ما بلمش يوم القيام، بينتقي. ومهما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لن يأذن الله بشفاعته لأحد إلا لمن ارتضاه الله تعالى. ولن يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة إلا بعلامة لا توجد إلا في من توضأ وصلى، وهي الغرة، البياض الذي سيكون في جبهة المصلين، والتحجيل على هيئة الحجل، بياض في اليدين في المعاصم وفي العراقيب في الرجلين. هذه الغرة وذاك التحجيل هما العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وإلا فالخلق كلهم شبه واحد، كأنهم خيل سود بهم دهم، يعني سوادا خالصا لا علامة فيه من لون آخر، إلا أمة الصلاة فقط هي المعلمة بهذه العلامة البيضاء، فيتعرف عليها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى واحدة راقصة مغنية فاسقة تقول لك محمد هياخدنا في شفاعته، ياخدك مين؟ ياخدك ربنا أحسن. واحد فاجر بعيد عن الدين لم يصلي ولم يتوضأ يقول لك محمد هياخدنا في شفاعته، ما الشفاعة عظمى، بس لمين؟ لا تخدع نفسك ولا تكذب على نفسك. فالعمل الصالح إخوة الإسلام هو المخرج الوحيد الذي يخرج منه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا هو الذي ينفعني بين يدي الله تبارك وتعالى. وكأن العمل الصالح هو صمام الأمان يوم القيامة ويوم الفزع. ولماذا لا نؤمن أنفسنا في الدنيا؟ والحمد لله الحياة موجودة، والحمد لله الصحة موجودة، والحمد لله ربنا غفور رحيم يقبل منا قليل العمل مع النية الصالحة بعظيم الأجر. فمن صلى من مرض بجفون عينيه كمن صلى قائما بين يدي الله تبارك وتعالى من صحة وعافية. واحد صحيح صلى قائما، واحد مريض ملقى على سرير المرض لا يملك إلا أن يصلي بأجفان عينيه، بجفن عينيه أو بحركة أو بهمسة قلبه، يقبل الله تعالى صلاة هذا كصلاة هذا. فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لماذا لا نتخذ لأنفسنا صمام أمان يوم القيامة؟ وصمام الأمان هو الأعمال الصالحة، ولا تحقر من المعروف شيئا. تقولش يعني الدقن هي اللي دخلني الجنة، يمكن هي اللي دخلك الجنة، إيه المانع؟ أحيانا بتقف على حسنة، أحيانا يقف الحساب على حسنة واحدة، ربما من اللحية، ربما من السواك الذي يستهين به الناس، ربما من الحجاب للمرأة، ربما من أمرك لأهلك وأولادك بالصلاة، ربما لصلتك الطيبة مع جارك، ربما لإعانتك للمحتاج، ربما لبرك لوالديك، الله أعلم. فكل معروف تطيقه افعله، وافعل ما تستطيع من الخيرات، واجتنب بقدر استطاعتك المنكرات. تقولش هي دي اللي هتيجي عليها، خلاص خلصت الدين ما عادش إلا السنة دي، يمكن هي السنة دي، الله أعلم. مش في باب في الجنة اسمه باب الريان؟ لمن هذا؟ مش لأهل الأموال دي للاستثمار وغيره، لا، إنما الريان ده حاجة تانية. باب الريان في الجنة لأهل الصيام الذين ظمأوا أو أظمأوا أجوافهم لله في الدنيا بالصيام، يدخلوا من باب الريان. في باب الصلاة، يدخلوا من باب الصلاة. فأعمال الصالحة مخارج عظيمة ومداخل واسعة إلى الجنة. وكل واحد منا من البشر يوفقه الله تعالى لعمل بعيدا عن الفرائض، الفرائض هذه كلنا مشتركون فيها، إنما تجد العباد كل واحد سلطه الله على عمل معين من الأعمال النافلة، ربما يكون هذا هو أرجى عمل له عند الله. لأنه صلى الفريضة، صليت فريضة مثله، صام، صمت مثله، زكى، زكيت مثله، وهكذا. لكن ما هو العمل الذي فعله بينه وبين الله عز وجل ويرجو أن يكون هذا أصلح الأعمال عنده، وهو الذي امتاز به عن غيره؟ كسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام خشخشة قدميه بين يديه في الجنة، سمع صوت مشيته قدام النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وكأنه أراه الله تعالى ذلك في رؤيا، أو أوحى إليه بوحي، ورؤيا الأنبياء وحي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل، إيه السبب؟ تعمل إيه في السر بينك وبين ربنا؟ ما أرجى عمل لك ترجوه عند الله؟ أحسن عمل بتعمله إيه في نظرك أنت؟ فما قالش بقى صلاة الفريضة معناها أعظم الأعمال، أو الصلاة على وقتها، لأن الصحابة كلهم كذلك أو أغلبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام إمامهم في ذلك. لكنه ذكر، قال يا رسول الله لا شيء، عنديش حق، تواضع، هضم لحق النفس. يقول لك لا، ده أصلا أنا في حاجات كده ليه أحوال مع ربنا، أحوالي متاعي، أحوالي يا كذاب انت. ها؟ لا، إنما المؤمن دائما يحتقر نفسه، يقول لا شيء يا رسول الله، بعمل ايه؟ ولكن عشان السائل هو النبي عليه السلام لازم يجيب، الصحابي لازم يجيب أدبا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال يعني إن كان فإني ما توضأت في ساعة من نهار أو ليل إلا وصليت بذلك الوضوء. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني صحابة من الصحابة، فأجاب بأن أرجى عمل عنده، يعني العمل اللي هو بحس إن العمل ده هو طريق الوصول بيني وبين ربنا، لأنا بعمله محدش يعرفه، وهذا هو الذي أرجو أن أصل به إلى الله، أني ما توضأت وضوءا في ليل أو في نهار إلا صليت به صلاة، إن كانت فريضة حاضرة صليت الفريضة، في سنة قبلية صليت السنة القبلية، ما فيش علي صلاة لا فريضة ولا سنة ولا قضاء ولا أداء ولا غيره، صليت بهذا الوضوء ركعتين لله، وهما هاتان الركعتان هما اللتان قال عنهما الفقهاء أو يسميهما بعض الناس سنة الوضوء. في الحقيقة ليست هناك سنة للوضوء، إنما هو اتباع لهذا الصحابي الجليل الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهو أنك لا تتوضأ وضوءا عاطلا، تتوضأ بس يعني بلاش، هذا يجوز لا حرج، ليس حراما ولا مكروها، وإنما الأحسن والأجمل أنك لا تتوضأ وضوءا في ليل ولا نهار إلا وتصلي به. ولا يقول قائل ما دام ما فيش صلاة مش هتوضأ بقى هتوضأ ليه؟ لا، توضأ، جدد وضوءك، حافظ على طهارتك ولو بدون صلاة. فإذا ما توضأت لتتسلح بالوضوء صل بهذا الوضوء ولو ركعتين. يعني ما كانش يتوضأ وضوء ويسيبه كده من غير صلاة. هو ده العمل إيه اللي يظن إن هو أحسن عمل بيعمله بينه وبين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الموقف يبين لنا أرجى عمل عنده، أحسن عمل بيعمله. واحد يقول الوصال، كان يصوم يوم واثنين وثلاثة، يواصل الصيام بين عدة أيام بدون إفطار، والصحابة أرادوا أن يفعلوا مثله فلم يطيقوا وشق ذلك عليهم، فقال لهم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. عليه الصلاة والسلام بعمل ده خصوصية عظيمة. لا برضو ما مش هي، ليس هذا العمل هو أرجى عمل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب صلاته بالليل حتى تتورم قدماه؟ لا. صلته للأرحام وإعانته للمحتاج وإقراء الضيف وغير ذلك من محاسن أخلاقه ومكارم شيمه؟ لا، إنما صرح بل أمره الله تعالى أن يقول ذلك شيء واحد فقط، هذا هو أحسن عمل في ميزان الله تعالى وفي نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو إلا بلاغا من الله ورسالاته. مدام العمل ده ذكر وحده كمخلص للنبي صلى الله عليه وسلم ومجير له من عذاب الله، إذن هذا هو أحسن الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير الله وبتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني كأنه يقول لو كان الله سيرحمني فلن يرحمني إلا لأني بلغت رسالته. وهنا نتعرف على قيمة الدعوة إلى الله، وندرك قيمة كلمة اتق الله، وقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذا العمل حينما يضيع في أمة تضيع الأمة. أمة لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر، إنما يسود فيها شعار كاذب، حرية الشخصية، سيب اللي يسرق يسرق، اللي يقتل يقتل، اللي يزني يزني، اللي يعصى يعصى. لكش دعوة، انت مالك تقيم على العباد؟ نعم قيم على العباد بكلمة اتق الله فقط. لن أمسك لهم كرباجا ولا سوطا ولا مدفعا أدفعهم به إلى طاعة الله، فلست من أهل السلطان، إنما هذا من شأن أهل السلطان وهم مسؤولون عن ذلك. إنما أنا كمسلم فرد لهم علي حق، وهو أن أقول لهم اتق الله. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حاكم لدولة وأمير للمؤمنين يقول لهم لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. يقولها لمين؟ لأهل السلطان كمان، مش قولها لبعضنا. لما تيجي تقول واحد يا عم اتق الله ولا مش اتق الله يعني، تقول له ربنا يهديك ويقفل معفرت الله. يا أخي اقبل دعوة، ده ما بدعي لك، بأدعو لك الله عز وجل، بآمرك بتقوى الله. هل أنا وأنت خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يقول له الله تعالى في المدينة بعدما انتشر الإسلام وظهر الإسلام على يد النبي عليه الصلاة والسلام وعم الإسلام البيوت، يقول له يا أيها النبي اتق الله؟ كان عصى ربنا؟ أبدا، معاصي محرمة ومستحيلة على الأنبياء، إنما معناها اثبت على ما أنت عليه من التقوى. شوف ولدك بذاكر كده تقول يا ابني طيب ذاكر، ربنا ينجحك ذاكر، هو بذاكره. لا، انت بتقوله ايه يعني؟ اسهر كمان شوية، شد حيلك، واظب على ما انت عليه، او ازد من هذا العمل الخير. فليس امرك لانشاء المذاكرة فانه قد انشأها، انما امرك له بالمذاكرة للمداومة وللازدياد في هذا العمل. يا ايها النبي اتق الله، النبي عليه السلام، ما احنا يبقى ولك اتق الله ولك مش اتق الله، اتق الله احسن منك واحسن من لي، ها تبقى حرب عشان بقوله اتق الله. يا أخي يعني معذرة لك علي واجب وهو النصيحة، أنت جاري وأنا جارك، فخذ حقك مني. أقول لك هات، فكر أديك جنيه والله، ألف جنيه ولا حاجة. أقول لك لا لا مش فلوس، أمال إيه؟ زوجتك كده يعني بتلبس ملابس خارجة شوية، ولازم يعني ننصح بعضينا برضه. أنت لما تشوف زوجتك كده قول لي أنت مالك يا أخي، إيه اللي خلاك تبص عليها؟ قال لا هي حرب، هي خناقة، أنا جاي أقول لك نصيحة. سمعت النصيحة خير وبركة، ما سمعتهاش أنت حر. والعقل السليم يقتضي كما عرفنا مرارا قبل ذلك أني أسمع النصيحة، احترامي لنفسي واحترامي لعقلي أنا أن أسمع النصيحة وأن أعرضها على القواعد السليمة، فإن وجدت فيها حقا قبلته. مين اللي جابها؟ مش إشكال بقى، ابني جايبها، جايب النصيحة دي، صاحبي، جاري، غريب، قريب، ما دامت نصيحة لا أنشغل بمن أتى بها. وجدت فيها حقا آخذه، وإن وجدت فيها باطلا أتركه. وعاقب من أتى بها لا، إنه قصد خيرا، إنه قصد خيرا. أنت تعمل صالحا مثلا، فجئت أنصحك، ظننت أنك تفعل شرا أو أنك تفعل خطأ، فقلت لك افعل كذا وكذا، قلت لا يا أخي يعني ليس هذا، إنما الصواب ما أنا عليه، وقرأت في المكان الفلاني وقرأ وراجع وكذا، وأنا بعمل ده صواب. وتقول لي إيه بقى؟ وجزاك الله خيرا على النصيحة، يعني ما قصدت بك سوءا لما قصدت بك خيرا. هذا أدب النصيحة. أرجى عمل يطمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كمخلص له من الحساب وشدته والعذاب وقبضته يوم القيامة إلا بلاغا من الله ورسالاته. وكان هذا العمل فعلا هو المخلص، أو هو سبب الخلاص والنجاة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهو سبب الخلاص والنجاة في الآخرة. الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا وعد، إنما الواقع إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هل هدي الكافرون إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم في دنياه، أم أنه مات في حجرته وفي بيته؟ مات فين؟ في بيته. إذن الله عصمه من الناس بماذا؟ بهذه القرينة، بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس، في جملة معترضة بينهم طبعا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لكن تبلغ رسالة الله يعصمك من الناس. ما دام الله هو العاصم وهذا سبب العصمة، فلماذا لا نستمسك به؟ ما بالنا نترك النصيحة؟ ما بالنا نضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أظنك لو رأيت شابا مع فتاة وتيقنت بطريق القدر، أقول لك لا تبحث، ما تروح تسأله، تقول يا ابني تقرب لك إيديا، تقول لك دي زميلتي في المدرسة، تقول له حرام بقى وتضربه ما عرفش إلا ما يصحش، ما تسألش. لكن إذا عرفت بالقدر أن هذا لا يمت برحم لهذه، وأنهما يعني ليس من المحارم، لا أخته ولا زوجته ولا بنته، وممكن قرينة الحال تبين، يعني ممكن قرينة الحال تبين، وأهل السلطان مسؤولون سؤالا عظيما عند الله عن هذا الأمر، لأنهم هذا من شأنهم وهذا من صميم عملهم. فإنك لو قدر لك وضبطت اثنين على غير رحم، بل اجتمعوا على محرم، وذهبت بهم إلى ساحة القضاء، ستصير أنت المخطئة، قضاء الحالي، قضاء الوضعي، ستصير أنت المذنبة وهم الناجون، ستصير أنت المذنبة وهم الناجين. يقول لك أنت مالك يا أخي، ناس قاعدين مع بعض، ناس بتفسحوا بيشموا مع بعض، أنت مالك، أنت امشي في طريقك. دي أخطر شيء، أخطر شيء في الدنيا. عارفين يترتب على كده إيه؟ يترتب على ذلك انقلاب الكون. مش المتطرفين ولا الإرهابيين ولا غيرهم هيعملوا انقلاب، لا، ده ربنا اللي هيقلب الكون. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. إما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإما هتلاقوها اتطربقت كلها على اللي فيها الصالح والطالح. ويمكن تذكروا في القصص لعلها قصة صحيحة إن ربنا أرسل ملك ليعذب قرية من القرى، فرجع الملك على الله وقال: إن فيها رجلا صالحا. فقال الله له: ابدأ به، فإنه رأى المنكر ولم يتمعر وجهه، حتى لم يتأثر، ما غضبش لله، ما زعلش إن فيه منكر في الأرض. ونحن نرى المنكر والكذب والبهتان والزور والعصيان والفسوق، وربما نضحك لذلك ونشجعه ونؤيده ونساعده والعياذ بالله. فهذه مصيبة عظيمة: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب، أو قال بعذاب من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائمين في حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء أو كان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: جماعة سيركبون سفينة ليصلوا إلى بر آخر، فبعضهم بالقرعة بينهم سكن الطابق العلوي هو سطح المركب، والبعض الآخر سكن في باطن السفينة، فكان الذين في باطنها إذا أرادوا أن يحصلوا على الماء لابد أن يصعدوا فوق سطح السفينة فيأخذون الماء من على حافتها ثم يعودون إلى باطن السفينة. في مرورهم هذا يكبكبون الماء على من فوقهم ويؤذونهم بذلك. فمن حسن أخلاقهم ومن كرم شيمهم ومن مراعاتهم لحق الجار قالوا: بدل ما نتعب من فوقنا ونؤذيهم بمرورنا عليهم نخرق في نصيبنا الأسفل هذا خرقا نحصل من خلاله على الماء ولا نؤذي من فوقنا. نية جميلة حسنة طيبة، لكن العمل سيء. فلو أن الذين في أعلاها تركوهم يفعلون ما شاءوا ويخرقون السفينة خرقهم هذا لهلكوا جميعا. طبعا السفينة لما تغرق مش هتسيب اللي فوق على وش المية، كلهم هيموتوا. ولو أخذوا على أيديهم، بمعنى أنهم لو منعوهم من خرق السفينة ويتحملون الأذى في سبيل ذلك، في سبيل يتحملون أذى مرورهم عليهم، لنجوا ونجوا جميعا. هذا هو إخوة الإسلام. فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا، وهو أرجى عمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأعظم عمل عند الله، حيث نص الله على ذلك بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أحسن قول ذاك الذي يدعو إلى الله، مش لازم على منبر، لا، حتى لو في جلسة خاصة في البيت، أنت وأهلك وأولادك، أنت وأصحابك تدعو فيهم بما تيسر وبما تحسنه، لا تتكلف علما لا تعلمه، تعملش بها عالم، إنما بما تحسنه وبما تعرفه، بما تعرفه وبما تحسنه تخبر به، ما لا تحسنه وما لا تعرفه لست مكلفا عنه ولست مسؤولا عنه. ولو فعلنا ذلك والله لا 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 لكان الخير الكثير ولصلحت الدنيا. فإن النصيحة تلاحق التقصير وتصلحه وتجعله في ثوب أجمل مما هو عليه، لكن يقصر الواحد منا ولا يجد من يقول له اتق الله شد حيلك، لكن لما أبوه يموت تقول له شد حيلك على ايه؟ ما هو مات وخلاص، شد حيلها اعمل ايه يعني؟ لكن لما اترك الصلاة شوية تعالى قول لي شد حيلك، يعني يا الله خذ بالك من الصلاة اللي سبتها دي. حينما تخلع المرأة حجابها أو تسفر عن وجهها أو عن عورتها، إخواتها من النساء وزوجها وأولادها ومحارمها يقولوا لها شدي حيلك، الجنة غالية والطريق بعيد كده، معلش. ورجل من الصالحين مات ولده فعزاه خلق كثير فبكى بكاء مرا، فكروا بعيط على ابنه يا شيخ، وكان عالم من العلماء وراجل صالح ما شاء الله، قولي انت اللي تعيط وانت اللي تعمل كده برضو، اصبر، مثلك لا يؤمر بالصبر، انت بتؤمر الناس بالصبر. قال والله لا ابكي على ولدي، انما ابكي على اني حينما مات ولدي عزاني خلق كثير، وحينما اقعد عن طاعه لا يعزيني واحد. لما اكسل شويه عن الطاعه كده محدش بيعزيني، ولما مات ولدي عزاني الناس دي كلها، كأن ولدي اغلى على الناس وفي ميزان الناس من الطاعه اللي الانسان يطيع بها ربه. وقال وذلك لان مصيبه الدين اهون على الناس من مصيبه الدنيا. فتلاقي عند مصيبة الدنيا الناس كلها تتكاتف، ولكن ما نروح عشان ناخذ بخاطره، نقف جنبه. طب ما هو ابنه مات وخلاص، هنعمل له ايه يعني؟ هنقف جنبه نعمل له ايه؟ هنجيب له ولد تاني؟ هنصحي له ابنه ده؟ هنعمل له، هنقول له يعني صبرا بالله وخلاص، اصبر، فلان ابنه مات وفلان ابوه مات ومعلش وكده، خلاص كلمتين وانتهى الامر، ربما ينفع وربما ما ينفعوش. لكن مين محتاج الى مصابرة؟ الذي ترك الطاعة، غاب عنا من المسجد، راح فين وجي منين؟ واللي غيبه، هل غاب لمرض نزوره؟ هل غاب لدين أثقله وما استطاع الخروج؟ يمكن محجوز عليه في البيت، نشوف برضه نساعده بحاجة. غاب لضعف إيمان، ناخد بإيده. وهكذا أرجى عمل وأفضل عمل عند الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بلاغا من الله ورسالاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلصه الله من الكافرين في الدنيا، وكم تآمروا على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكر فعل مضارع في التجدد والحدوث، دائما بيمكروا. ورأينا في المدينة بعض اليهود، يهود بني النضير، مكروا به وهو بين أيديهم وفي ديارهم ليلقوا على رأسه الحجر. المرأة اليهودية تضع له سما في الشاه فيعصمه الله من الموت فلا يموت، وإن مات صاحبه الذي أكل معه، مات في لتوه ولساعته. والنبي عليه الصلاة والسلام والسم في أحشائه الشريفة لم يمت، عصمه الله تعالى حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. عند ذلك مات لحتفه ولأجله في بيته. لم يمكن الله تعالى منه كافرا لتمس يده الخبيثة دم النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. وعد عظيم وتحقيق الوعد، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سيدنا عبد الله بن مسعود، أذكر بقصته، حينما نزلت سورة الرحمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والقوم ضعاف قلة، من منكم يقرأها على القوم؟ من روح يقرأها على الكافرين؟ يمكن تكون فيها عبرة لحد. فابن مسعود كان صغير الجسم، يعني جسمه قليل كده شوي، لكن مقامه عند الله عظيم، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. قال مسعود أنا يا رسول الله، من منكم يقوم؟ أنا يا رسول الله. برضو بن مسعود، النبي عاوز حد تاني يكون قوي، يكون له رهط في قريش زي عمر بن الخطاب كده، ولا حد يعني يكون له عائلة تمنعه من الكفار حتى لا يؤذوه. فابن مسعود هو اللي ندب نفسه لهذا الأمر، قال اذهب. وقبلها طبعا قال أخشى عليك الناس وما يضربوك يعملوك، قال ما أرحبا بها يا رسول الله، أنا عاوز يضربوني. ذهب عند الكعبة وقرأ سورة الرحمن في جوف البيت الحرام، فانهالوا عليه ضربا حتى قطع أبو جهل لعنة الله عليه أذن ابن مسعود. من شدة الضرب الإجرام قطع ودنه، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، لا يداري خزيه، لا إنما فرح فعلا، إنما هو فرح بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يواسيه: ألم أقل لك يا ابن مسعود شتك هضربوك يعني منه معلش يعني كده؟ قال: والله يا رسول الله يعني ما من موقف أحب إلي من ذاك الموقف الذي كنت أضرب فيه من الكفار، لأنه كان يدعو إلى الله يقرأ القرآن على مسامع الناس.